أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق آمين. كان الكلام في نفي الشريك عنه تعالى. لا بأس أن ألخص الإشكال الذي أورد على من ذهب إلى إمكان وجود الشريك لله تعالى، وأعني بهذا البرهان أو هذا الإيراد ما ذكره المتكلمون وعنون بعنوان برهان لزوم فساد النظام. أنا لا بأس أخسر أن البرهان كان دقيق، فشوية هم الراجع أذهاننا فيه. حاصل ما أفاده أنه لو التزمنا عليكم سلامة الله، أنه لو التزمنا بتعدد واجب الوجود للزم من ذلك فساد نظام الوجود. وبرهان ذلك أننا نقول أنه إذا تعلقت إرادة أحد واجبي الوجود وليكن ألف بإيجاد جسم متحرك، أحد واجبي الوجود يريد تحريك جسم موجود في الخارج، حينئذ ينقدح هذا السؤال: واجب الوجود باء، هل يمكنه أن يمنع هذا التحريك أو لا يمكنه أن يمنع هذا التحريك؟ إذن نفترض هكذا فرض، نقول إذا أراد واجب الوجود ألف تحريك جسم موجود في الخارج، فإن واجب الوجود باء لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين: الأول إما أنه يمكن له أن يحرك، أن يمنع حركة هذا الموجود الذي تعلقت به إرادة واجب الوجود ألف من حيثية التحريك، وإما أنه لا يمكن. أما إذا قلنا بأنه يمكن، فحينئذ إذا كان لواجب الوجود باء إمكان تحريك، إمكان إسكان هذا الجسم المتحرك، فلا يخلو فيه الحال من أحد أمرين: إما أن هذا الجسم المتحرك يبقى متحركا فلا تنفذ إرادة واجب الوجود باء، وإما أن هذا الجسم المتحرك لا يبقى متحركا ولا ساكنا فلا تنفذ إرادة واجب الوجود باء ولا إرادة واجب الوجود ألف، وإما أن يكون هذا الجسم متحركا وساكنا في نفس الوقت قضاء لحق واجب الوجود باء وواجب الوجود ألف، وكلا هذه الأمور الثلاثة مما لا يمكن الالتزام بها. وذلك لأنه إذا قلنا بأن واجب الوجود باء أمكن له إسكان هذا الجسم المتحرك، وقلنا بأن هذا الجسم مع كونه متعلقا للسكون لواجب الوجود باء ظل متحركا بسبب إرادة واجب الوجود ألف، فحينئذ واجب الوجود باء عجز عن تحريك هذا الجسم المتحرك، وهذا خلف، لأن افترضنا أن واجب الوجود باء واجب الوجود، وواجب الوجود منزه عن النقص والعجز، والعجز نحو من أنحاء النقص، صحيح؟ وأما بحسب الفرضية الثانية وهو أن واجب الوجود ألف، واجب أن ذلك الجسم المتحرك يكون لا واجبا لا متحركا ولا ساكنا، فلازم هذا ارتفاع المتنافيين، وارتفاع المتنافيين محال كما تقرر في محله. وأما إذا التزمنا بالفرضية الثالثة، الآن مو على هذا الترتيب، واضح ها اللي أقوله؟ مو على هذا الترتيب، احنا قلنا 1 2 3 اما كذا واما كذا واما كذا، يعني بنحو اللف والنشر غير المرتب كما يقولون. واما اذا التزمنا بان هذا الجسم المتحرك يكون متحركا وساكنا بمقتضى كون ان الذي اراد حركته وسكونه كلاهما واجبا، فيلزم من ذلك اجتماع المتنافيين، واجتماع المتنافيين محال. والناتج من هذا كله انه لا يمكن لواجب الوجود باء انفاذ ارادته في سكون الجسم، فتنتقل النوبة الى انه لا يمكن له أن يسكن هذا الجسم. تذكرون قلنا في البداية البحث إما أنه يمكن إما أنه لا يمكن، إذا كان ممكنا فهناك 3 فرضيات وكلها باطلة بحسب البيان المتقدم، إذا كان لا يمكن فنقول لماذا لا يمكن؟ هل لا يمكن لأنه عاجز؟ وإذا قلتم بأنه عاجز فهذا خلف الفرض الذي فرضناه وهو كونه واجب الوجود. طبعا هناك فرضية رابعة أنا ما ذكرتها، أنا ذكرت 3 فرضيات مو؟ قلت إما متحرك، إما يظل متحركا ولا ينفذ السكون، قلت ممكن أن يكون ساكن ومتحرك في نفس الوقت، قلت يمكن أن يكون ساكن لا متحرك لا ساكن، صح؟ بعدين قلت شنو؟ هناك فرضية رابعة ما قلتها، قلت إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا، هذا ما ذكرت أنا.
ذكرت شغل أن تقدم
إحدى الإرادتين
على الأخرى.
أحسنت، أن تقدم إحدى الإرادتين على الأخرى، إذا هذا ما في فرضية رابعة، أحسنت. أحسنت، إذا ما في فرضية رابعة، إذا 3 فرضيات، واضح المطلب؟ شوي المطلب دقيق. أنا اشتبهت، ما في فرضية رابعة وإنما 3 فرضيات. هذه الفرضية الأولى اللي ذكرتها أن تقدم إرادة واجب الوجود باء على واجب الوجود ألف، قلت يلزم منها العجز، صحيح؟ غير يلزم منها العجز وهو شنو؟ يلزم منها الترجيح بلا مرجح، لأن افترضنا أن كلاهما واجب الوجود، فلأي مرجح رجحنا إرادة واجب الوجود ألف على إرادة واجب الوجود باء؟ واضح المطلب؟ أحسنت. هذا تمام الكلام في الصفة الخامسة. الصفة السادسة، والبحث أيضا دقيق أرجو التوجه في الصفة السادسة، في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. طبعا شوفوا مولانا، أنا ذكرت في الدروس السابقة أن هذه الصفات السلبية أساسا لم تكن موجودة لولا هذه الأبحاث التي صدرت من المتكلمين والحكماء والفلاسفة. أساسا الصفات السلبية ما مو موجودة، اللهم إلا ليس كمثلي شيء فقط. أما أنه لا، أن الله لا يرى، أن الله، هذا كل الأئمة كان في مقام الرد على هذه الشبهات التي أثيرت في ذلك الحين، من جملة في نفي المعاني والأحوال عن تعالى. أول خلئني حق المبادئ التصورية، المعاني يعني شنو؟ المعاني بمعنى الصفات، وهنا إشارة إلى مذهب الأشاعرة، سيأتي هذا تفصيله. فهذه الصفات يطلق عليها معاني، والفرق بين إطلاق المعاني عليها وإطلاق الصفات أن هذه المعاني إذا كانت واقعة في الخارج وكانت حقائق موجودة في الخارج بصرف النظر عن عروضها وبصرف النظر عن اتصاف الغير بها يطلق عليها معاني. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه المعاني إذا لاحظناها بالنسبة إلى غيرها وإلى عروضها على غيرها وتلوثها بغيرها تسمى صفات، واضح؟ وإلا هما واحد،
والاختلاف بين المعاني والصفات اختلاف نظري، اختلاف اعتباري، اختلاف تنزيلي، ليس اختلافا حقيقيا. الأحوال إشارة إلى مذهب البهشمية كما سيأتي. طبعا البهشمية فرقة من فرق المعتزلة، أسسها أبو هاشم الجبائي، تذكره ابن أبو علي الجبائي. طبعا قيل أن أبو علي الجبائي أبو هاشم الجبائي كلاهما ينتمي إلى مذهب واحد، ولكن بعض أرباب التدوين في المذاهب والفرق قالوا لا، هما فرقتين مختلفتين، فرقة أبي علي الجبائي، فرقة أبو هاشم الجبائي ابنه. على أي حال، والأحوال إشارة إلى البهشمية باعتبار أنهم قالوا أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهو كون الشيء لا موجود ولا معدوم، هذا يسمون الحال. نحن كما تعرفون نقول أن هذا الوجود، أن الأشياء الموجودة في هذا الوجود إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، ولا واسطة بين الوجود والعدم، هذا بحسب ما تقرر على مذهب الحكماء والفلاسفة. طائفة من المعتزلة وهم البهشمية أصحاب أبي هاشم الجبائي قالوا لا، قالوا يوجد حالة ثالثة وسط بين الوجود والعدم هي الحال. الآن يأتي هذا الحال، شنو يستفيدون منه؟ الآن يأتي. زين، قال الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، فيكون ممكنا هذا خلف. أقرر المطلب ثم أطبق العبارة، بس أرجو التوجه، ولا بأس إذا تكتبونهم جيد، المطلب دقيق إن شاء الله بالخير. البحث هنا يقع حول صفات الله سبحانه وتعالى، وهي هل الصفات هي عين الذات، أو أن الصفات هي أمر زائد على الذات، وإن لم يعنون المصنف رحمة الله عليه أو الشارح بهذا العنوان. البحث حقيقته هو هذا، هل الصفات الإلهية هي عين الذات أم هي صفات زائدة على الذات. افترق المليين في ذلك إلى قولين. القول الأول يقول أنها صفات، أن الصفات هي عين الذات. القول الثاني يقول أنها أن الصفات هي أمور زائدة على الذات. ذهب إلى القول الأول الأشاعرة، قالوا أن الصفات هي أمور، أو القول الثاني معذرة، قالوا أن الصفات هي أمور زائدة على الذات. وحاصل ما أفادوا أن هذه الصفات هي عبارة عن معان متفرقة ومتشتتة ومتفككة، فصفة العلم غير صفة القدرة، معنى العلم غير معنى القدرة. معنى القدرة غير معنى السميع، معنى السميع غير معنى البصير، معنى البصير غير معنى الحي. إذن قالوا أن هذه الصفات مختلفة من حيث المفهوم. ثم قالوا بعد ذلك أن مع كونها مختلفة من حيث المفهوم، فهي مختلفة من حيث المصداق أيضا. فهناك تغاير، هناك تغاير وتمائز بين هذه المعاني التي عبرنا عنها بالصفات، ومحل هذا التغاير في المفهوم وفي المصداق، يعني من جهة المفهوم متغايرة، من جهة المصداق متغايرة. الأشاعرة من جهة المفهوم متغايرة بالبيان اللي بينته، العلم مفهوم العلم يختلف عن مفهوم القدرة، من جهة المصداق متغيرة ومختلفة، يعني من جهة وجودها الخارجي. هذا العلم له وجود خارجي يكشف عن هذا المفهوم. هذا الموجود في الخارج الكاشف عن مفهوم العلم يختلف عن الموجود في الخارج الذي يكشف عن مفهوم القدرة. فحتى المصداق يختلف عن المفهوم، لا أن هذه مفاهيم متعددة ولكن مرجعها إلى مصداق واحد، لها مصداق واحد. إذن قالوا بتعدد المفاهيم وقالوا بتعدد المصادق، ولكن مع ذلك نقول أن هذه المفاهيم المتعددة والمصادق المتعددة مع كونها متعددة فهي قديمة أيضا. هذه الصفات وإن كانت متعددة في وجوداتها الخارجية وفي معانيها الذهنية وفي مفاهيمها الذهنية، مع ذلك هذه الصفات قديمة. فذهبوا إلى تعدد القدماء وقالوا أن هذه الصفات القديمة موجودة مع الواجب القديم منذ الأزل، وهي زائدة على ذات الواجب القديم ولكنها قائمة بذات الواجب القديم. ومؤدى هذا الذي ذهبوا إليه أن الصفات زائدة على الذات، لا أن الصفات هي عين الذات. راح نطلب طبعا أخذنا يعني شنو قائمة بالذات في الدروس المتقدمة تفصيلا. فعندما نقول أن الله قادر معناه أن ذات الله قادرة بقدرة خارجة عن تلك الذات. الله عالم يعني ذات الله عالمة بعلم خارج عن ذلك الذات، عن تلك الذات. لاحظ هذا بالنسبة إلى ما ذهب إليه الأشاعرة بحسب ما يذكر المصنف. أما ما ذهبت إليه البهشمية وهو لم يشر إليه العلامة الحلي وإنما الشارح بين هذا المطلب، البهشمية قالوا لا، قالوا نحن لا نقول عن هذه الصفات بأن لها وجودا خارجيا مستقلا، وإنما نقول أن منشأ هذه الصفات التي يتصف بها واجب الوجود هو وجود شيء زائد على ذات واجب الوجود نسميه حالا. إني نسألهم مولانا هذا الحال الذي تدعون بأنه موجود مع ذات واجب الوجود منذ العدم، هل هو موجود أم معدوم؟ يقولون هو لا موجود ولا معدوم، ونطلق عليه حالا. فالحال هو أمر لا موجود ولا معدوم ملازم للذات، وهذا الأمر هو الذي يكسب الذات الصفات، هو الذي يمنح الذات الصفات. يعني هذا الحال هو الذي يعطي الذات هذه الصفات. فالذات ذات الواجب لا فرق بينها وبين ذات الممكن، ذات الواجب لا فرق بينها وبين ذات الممكن، إلا أن ذات الممكن يوجد فيها مائز نطلق عليه اسم الحال. بهذا المائز افترق ذات الواجب عن ذات الممكن. فمن حيث تفضل هنا انه انا ورا مشكله اذا قاطعني هذا بعد تفضل.
لا قلت انه الحال بتميز فيه يعني موجود عند الممكن مش عند الواجب.
عند الواجب انا قلت عند الممكن، انا قلت عند الممكن، لا عند الواجب. قلت هكذا يقولون ان الذات ذات الممكن هي لا فرق بين ذات الممكن وذات الواجب، إلا أن يوجد من حيث الذات في مقام الذات لا فرق ولا مائز بين ذات الواجب وذات الممكن، إلا أن ذات الواجب لها حالة خاصة يوجد فيها أمر زائد عليها، لا نفس الذات، نفس الذات نفس ذات الممكن، ولكن هناك أمر خارجي عن الذات يسمى حال. هذا الأمر الخارجي الذي يكون مع هذه الذات يكون هو منشأ التميز بين الذات الواجب وذات الممكن. فمن خلال هذا الحال يتصف الواجب، تتصف ذات الواجب بصفات تتميز بها تلك الذات عن ذات الممكن. هذا حاصل ما أفادوه البهشمية، وأجاب عليهم الشارح رحمة الله عليه بأن هذا الكلام في غير محله، لأنه غير متصور أصلا، أصلا لا يعقل، والحكم على الشيء فرع تصوره. نحن أولا نريد أن نتصور معنى الحال، لا يوجد شيء نقول لا موجود ولا معدوم. لا موجود ولا معدوم يعني ليس شيئا، والوجود مساوق للشيئية، لا يمكن أن نقول لا موجود ولا معدوم. ولما كان غير متصور كان الالتزام به في غير محله، والالتزام فيه في غاية الإشكال. هذا أعتقد هذا الرد اللي رد عليهم مصنف في هذا. ولذا قيل أنه ثلاثة أمور لا تعقل، هكذا قالوا المتكلمون، ثلاثة أمور لا تعقل: رأي البهشمية، وكسب النجار، وطفرة النظام. هذه عبارة ربما راح تمر عليكم وتقرؤونها في كتب الفرق الإسلامية. مسألة البهشمية وطفرة وكسب النجار وطفرة النظام. البهشمية هو هذا الذي بيناه قبل قليل مولانا، أنه يوجد حال، وهذا الحال لا موجود ولا معدوم، وهذا اللي لا موجود ولا معدوم هو الذي يميز ذات الواجب عن ذات الممكن، وهذا الذي لا هو موجود ولا معدوم هو الذي يعطي ذات الواجب صفات. شلون يعقل هذا؟ هو ذا لا موجود ولا معدوم يعطي غيره، شلون؟ مو معقول أساسا، صح ولا لا؟ زين، ولذا قالوا هذا أساسا لا يتصور لا يعقل. كسب النجار، النجار من الأشاعرة طبعا، تذكرون خلفهم، تذكرون النجارية، شنو قالوا النجارية؟ قالوا أن الله، أن العباد، الله خالق أفعال العباد، العباد يفعلون أفعالا، وهذه الأفعال بإرادة الله، وهذه الأفعال بإرادة العباد. شلون يصير يا إرادة الله يا إرادة العباد؟ لاحظ المطلب. فقالوا الله لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله، والاستطاعة مع الفعل هي استطاعة الله، والله خالق أكساب الناس. أساسا لا يتصور هذا، يعني الله هم الناس عندهم إرادة، هم الله خلق لهم هذا الكسب والإرادة، هم هي إرادة، ما ينقل هذا. على حال هذا مو محل بحثنا. طفرة النظام، النظام في أحد أبحاثه الآن ما نبي ندخل في التفاصيل، شنو قال النظام؟ قال هكذا، قال إذا كان أكو جسم موجود في نقطة ألف مثلا، ويتحرك من نقطة ألف إلى نقطة مثلا دال، ألف باء جيم دال، ها، فيمكن أنه لا يمر على باء جيم دال، لا يمر على باء جيم، على طول يطفر إلى شنو؟ إلى دال. إذن يطفر إلى دال، شلون ما يمر على باء جيم ولو بنحو المرور؟ قال هذا يمكن، هذا المطلب. ولذا يقولون لا يعقل، ثلاثة لا تعقل: البهشمية، وكسب النجار، وطفرة النظام. وقلنا أن كسب النجار أنه لا يحدث في هذا العالم إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، والاستطاعة مع الفعل. مولانا شنو يعني استطاعة مع الفعل؟ هذا ما ندري واقعا يعني. والله خالق أكساب، خالق أكساب الناس. على أي حال هذا تمام الكلام على ما في بالي الآن. نعم، هذا تمام الكلام في دعوة الأشاعرة والبهشمية. أما نحن فقلنا، لازلت أنا أقرر المطلب ترى بعدين أطبق العبارة، أما نحن فقلنا بأن هذه الصفات بحسب المفهوم متعددة، فكل صفة لا إشكال أنها مغايرة للصفة الأخرى. المفهوم من صفة العلم غير المفهوم من صفة القدرة، وهذا واقعا، هذا أساسا مستحيل، يعني يستحيل أن نقول أن مفهوم العلم هو نفس مفهوم القدرة، صحيح ولا لا؟ هذا بالعقل القطعي. فقالت الحكماء والمعتزلة وجماعة من المحققين كما يعبر المصنف رحمة الله عليه، طبعا المعتزلة كان ذهب إلى هذا على ما في بالي أبو هذيل العلاف، العلاف هذا من كبار المعتزلة، على أي حال قالوا ماذا؟ وقالت الحكماء والمحققون المتكلمين أنه تعالى قادر لذات، نعم، قالوا أن الصفات هي عين الذات، وبيان ذلك أن هذه الصفات وإن كانت مختلفة ومتغايرة من حيث المفهوم، نعم نقر بهذا، هذه الصفات مختلفة من حيث المفهوم، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة بلا إشكال ولا شبه بهذا، ولكن مع ذلك فإن هذا التغاير إنما هو بحسب عالم المفاهيم، وأما بحسب المصداق فكل واحد من هذه المفاهيم مطابق للآخر، ليس لها إلا مصداق واحد في الخارج، يعني يوجد في الخارج موجود واحد حقيقي، نحن نأتي وننتزع من هذا الموجود الواحد عدة مفاهيم، لا أن هذا يوجد عدة موجودات وهذه المفاهيم منتزعة من عدة موجودات، يوجد مصداق للعلم في الخارج ننتزع منه مفهوم العلم، يوجد مصداق للقدرة في الخارج ننتزع منه مفهوم القدرة، وإنما لا يوجد في الخارج سوى مصداق واحد، سوى موجود واحد، سوى فرد واحد، نحن ننتزع من هذا الفرد عدة صفات بحسب الكشف الذي يصل إليه إدراكنا وعلمنا. فهذه الصفات في الواقع، هذا التعدد في الواقع هو تعدد اعتباري مو تعدد حقيقي، هذا التعدد تعدد اعتباري، لأن منشأ هذا التعدد هو الانتزاع من الخارج، لا أنه في الخارج يوجد علم ويوجد قدرة متركبة يتركب منها واجب الوجود، وإنما يوجد شيء واحد، شيء بسيط موجود في الخارج، موجود بسيط، هذا الموجود البسيط منتزع منه هذه المفاهيم متعددة. الدليل على ما ذكروه هو أنه إذا قلنا بأن هناك تعدد في المصداق الخارجي للزم من ذلك تعدد القدماء، وتعدد القدماء محال كما تقرر في محله في الدروس المتقدمة تماما وتفصيلا، بينا استحالة تعدد القدماء، تذكر؟ فبناء على ما تقرر في الدروس المتقدمة بحكم العقل القطعي من تعدد القدماء، لا يمكن أن نقول بتعدد هذه الصفات في الخارج وكونها زائدة على الذات، فلا مناص من تعيين هذا القول، من تعين هذا القول، وهو أن هذه الصفات هي عين الذات. غاية ما في الأمر أننا ننتزع من هذه الذات في مقام الذات، ننتزع من هذه الصفات. ربما هنا يشكل إشكال، يقال كيف تجمعون بين كون هذه الذات ذات بسيطة وبين كون هذه الصفات المتعددة صفات متعددة، لا أنها صفة واحدة ترجع إلى صفة واحدة. العلم لا يمكن أن نرجع إلى القدرة، لأن قلنا مفهوم العلم مختلف عن مفهوم القدرة، صحيح؟ كيف تجمعون بين بساطة هذه الذات وكونها بسيطة الخارج، وبين تعدد هذه الصفات وكون هذه الصفات هي عين الذات؟ لأن المفروض أن الذي يلزم من كلامكم من تعدد هذه الصفات والذي يفهم من تعدد هذه الصفات أن هذه الصفات وإن التزمنا أن هذه الصفات هي كلها لها مصداق واحد في الخارج إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا المصداق بسيطا. واضح المطلب؟ المطلب في دقة. شوفوا احنا شنو قلنا؟ الحكماء قالوا أن الذات ذات بسيطة، ومع كونها بسيطة فهي تتصف بعدة صفات، وهذه الصفات هي عين هذه الذات. يقولون نحن نسلم بذلك، هذه الصفات هي عين هذه الذات، ولكن إذا سلمنا بهذا فهذا معنى مؤدى هذا القول الذي يؤدي إليه هذا القول أن هذه الذات لا تكون بسيطة. إذا قلنا بأن الصفات عين الذات لا يمكن الالتزام ببساطة الذات، وإنما نقول نعم الصفات عين الذات ولكن الذات مركبة لا بسيطة. واضح جهة الإشكال؟ جهة الإشكال واضحة؟ الآن البحث مو أن الصفات عين الذات، خلاص نقول إحنا نسلم صفات عين الذات، ولكن يلزم من هذا التركيب لا أن الذات بسيطة. فما هو الجواب على هذا؟ حاصل ما ذكروه في الجواب على هذه الشبهة أن كل واحد من هذه الصفات يشكل تمام الذات، لا أن هذه الذات هذه الصفات منتظمة بتنظيم وبنحو من الأنحاء بحيث إذا تركبت وتجمعت بنحو ما نتج عنها الذات. نحن عندما نقول هذه الصفات عين الذات بمعنى أن كل صفة هي تمام الذات، هي تمام الذات مو جزء من الذات. كيف يتصور هذا حتى ندفع الشبهة المذكورة؟ نقول هذا الإنسان الخارجي الموجود في الخارج، هذا الإنسان مولانا الموجود في الخارج، هذا الإنسان الموجود في الخارج، الآن بصرف النظر هو بسيط أو مركب، لا نفس هذا الإنسان الموجود في الخارج، نفس حقيقة هذا الإنسان الموجود في الخارج، مرة ننتزع منه صفة كونه موجودا، صحيح ولا لا؟ مرة أخرى ننتزع صفة كونه مخلوقا لله، صحيح أو لا؟ مرة ثالثة ننتزع صفة كونه معلوما لله. هل معنى كلامنا هذا أن هذا مركب من جزء هو معلوم لله، مركب من جزء هو مخلوق لله، مركب من جزء هو موجود فيه، أم أنه شيء واحد وهذا الشيء ننتز هذا الشيء بكليته بمجموعه بجملته مركب مخلوق لله و معلوم لله وموجود من الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الشيء في الواقع شيء واحد، هذا بمجموعه موجود في الخارج، صحيح ولا لا؟ إذا كان بمجموعه موجود في الخارج وقلنا أن هذا معلوم لله، لما نقول هذا معلوم بمجموعه معلوم بالله ثم نقول بمجموعه مخلوق لله، هل هذا معناه أن هذا مركب من جزئين، جزء معلوم جزء مخلوق، أم أنه شيء واحد بسيط معلوم ومخلوق في نفس الوقت؟ شيء واحد بسيط معلوم ومخلوق في نفس الوقت، طبعا بسيط مو نقصد أن الحين هو بسيط، البساطة بمعنى مجموعه بسيط، لاحظ شلون؟ لاحظ نقول هذا بمجموعه بمجموع المجموع بما هو مجموع يكون مخلوق لله، المجموع بما هو مجموع معلوم لله، هل هذا معناه أن قسم من هذا المجموع معلوم لله قسم من هذا المجموع مخلوق لله؟ معنى هذا لا، بمجموعه مخلوق، لأن القضية قضية اعتبارية في الواقع، هو الشيء واحد. نحن نعتبر تارة هذا الشيء مخلوق لله، نحن نعتبر تارة هذا الشيء موجود لله، وبذلك يندفع الإشكال الذي ذكروه، وهو حاصله أن القول بكون الصفات هي عين الذات وتعدد الصفات مع كونها عين الذات، أعني تعدد الصفات من جهة المفاهيم واتحادها من جهة المصداق، يلزم منه التركب، لا يلزم منه البساطة الذاتية الموجودة في الخارج. هذا تمام الكلام في الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. يبقى تطبيق العبارة، نطبق العبارة. الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، قلنا المعاني، الآن توضح معنى المعاني. المعاني بمعنى الصفات، بمعنى المفاهيم المنتزعة لله. الأحوال هو الحال الذي ذكره البهشمية. قال رحمة الله عليه: الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. لماذا مولانا؟ شنو الدليل عندك يا علام الحلي؟ قال: لأنه لو كان قادرا بقدرة الذات، قادرة بقدرة خارجة عن هذه الذات، قادر بقدرة، لا أنه قادر فقط، ها، قادر بقدرة، يعني قادر بقدرة يعني منشأ هذه القادرية هو هذه القدرة، هذا المطلب، وعالما بعلم وغير ذلك، يعني غير ذلك من الصفات، لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، فيكون ممكنا وهذا خلف. طبعا احنا ذكرنا في جوابنا على الأشاعرة، ذكرنا إشكال، وهو أن الالتزام بكون هذه الصفات زائدة على الذات يلزم منه تعدد القدماء، صح ولا لا؟ هذا الجواب اللي أنا ذكرته. الجواب الذي يذكره المصنف جواب آخر، وهو أن قولنا بهذا القول الذي ذهبت به الأشاعرة يلزم منه القول بافتقار الواجب إلى صفاته، باعتبار أن هذه الصفات قلنا أنها غير الذات، فهذه الصفات خارجة عن الذات، هذه الصفات غير عين الذات، فالذات تحتاج إلى غيرها كي تتصف بهذه الصفات، والحاجة لازم الإمكان، وهذا خلف، لأن افترضنا أن واجب الوجود واجب، والواجب منزه عن النقص والحاجة، لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، يعني تلك الصفة، فيكون ممكنا. لماذا يكون ممكنا؟ لأن الافتقار لازم الإمكان. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة، لاحظ عنده صفة القدرة، ولكن منشأ هذه الصفة أن هناك شيء اسمه قدرة، هذه القدرة أكسبت الله هذه الصفة والعياذ بالله، وعالم بعلم، لاحظ كلها كأن يعني إشارة إلى الزائد على الذات، قادر الذات قادرة بقدرة شيء زائد على هذه الذات، وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات، وهي معان قديمة مع كونها زائدة، معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها. وقالت البهشمية: إنه تعالى مساو لغيره من الذوات. شو مولانا، لو ما تغيرت العبارة مشكلة، ما تفهم أساسا. إنه تعالى مساو لغيره من الذوات، تذكرون شنو قلت أنا؟ أحسن، قلت ذات الواجب تساوي ذات الممكن في الحقيقة، وممتاز بحالة تسمى الألوهية، لكن الذي يميز ذات الواجب عن ذات الممكن أن ذات الواجب فيها حالة، هذه الحالة نسميها الألوهية، الآن مولانا تسمونها الإلوهية، تسمونها الشيطانية، تسمونها غير ذلك، هذا لا شأن لنا به، لا شأن لنا به. المهم أن هذه حالة. شنو هذه الحالة مولانا؟ وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، وهي القادرية والعالمية والحيية، يعني الحي والموجودية. هذه الحالة هي التي تكسب الله صفات زين. والحال عندهم، هذه الحالة اللي سموها الإلوهية، هذه الحال، والحال عندهم صفة لموجود، هذه الصفة لموجود. احنا قلنا تذكرون ذات الواجب نفس ذات الممكن، ولكن تتميز ذات الواجب عن ذات الممكن بوجود حال، بوجود شيء اسمه حال. هذا الحال يعرض على ذات الواجب، يصف ذات الواجب، فإذا وصف ذات الواجب أكسب ذات الواجب تلك الصفات. وتلك الحال، والحال عندهم يعني عند البهشمية صفة لموجود، الموجود هو الله، ولا توصف بالوجود ولا بالعدم. عجيب، يعني لا وجود ولا عدم. والباري قادر باعتبار تلك القادرية، يعني تلك الحال هي التي أكسبته هذه الصفة، تلك القادرية هي التي أكسبته هذه الصفة، تلك القادرية التي نشأت عن هذا الحال. ماذا قال؟ ذكرون قبل بكم سطر قال له أحوالا أربعة، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية. لاحظ، ثم قال لي والحال عندهم صفة لموجود ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، والباري قادر باعتبار تلك القادرية، تلك الحال التي هي قادرية. مو قلنا الحال يعطي أربع أمور، هذا الحال هو اللي يكسب الصفة. وعالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. وبطلان تلك الدعوة، الآن يشرع بالرد عليهم، وبطلان تلك الدعوة ضروري، يعني من الضروريات مولانا، من ضروريات العقل القطعي، هذا معنى ضروري. لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إذ لا واسطة بينهما. ما يمكن أن نقول لا موجود ولا معدوم، لأن إذا قلنا لا موجود ولا معدوم فهذا معناه ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال. كيف تقولون لا موجود ولا معدوم؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا إذا لم يكن موجودا ولا معدوما فهو ليس شيئا، لأن الشيئية مساوقة للوجود. وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين، المحققون المتكلمين يعني الذين يعتد بهم، يعتد برأيهم، إنه تعالى قادر لذاته. شو مولانا التعبير دقيقها، قبل قليل شنو قال؟ قادر بقادرية، يعني بس قادر، قادر من أكسبه هذه القادرية؟ ذاته. واضح؟ قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من الصفات بعد غير القادرية، حي لذاته إلى غير. وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وذات قادرة، فتلك الأمور اعتبارية. عندما نقول ذات عالمة، شنو نتصور؟ نتصور أكو اثنين شيئين، أكو ذات وأكو شنو؟ صفة العالمية. يقول هذا احنا نتصور ان أكو شيئين، في الواقع هو شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد ننتزع منه صفة. وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، يعني وذات قادرة، فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج. قلنا تعدد معاني، تعدد مفاهيم، والمفاهيم والمعاني أين محلها؟ محلها الذهن. تذكرون أو لا؟ رحمكم الله، تذكرون؟ قلنا أننا ندعي هذا الادعاء، الحكماء يدعون هكذا دعوة، يقولون الصفات متعددة من حيث المعاني والمفاهيم، من حيث المفهوم متعددة، من حيث المصداق واحد، من حيث المفهوم متعددة يعني شنو؟ مولانا المفاهيم مفاهيم ذهنية، مو ما لا موجود، ما لا وجود في الخارج، لاحظ اعتبارية، مثل من قبيل شنو عشان أقرب المطلب؟ من قبيل مفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانية ما له وجود في الخارج، الإنسانية مو مصداق الإنسانية، مو فرد الإنسانية، صحيح أو لا؟ الآن في الخارج أكو شيء اسمه إنسانية يتحرك نشوفه؟ لا، أكو مصادق لهذا المفهوم. إذن مفهوم الإنسانية إذن صار شنو؟ مفهوم حقيقي ولا مفهوم اعتباري؟ اعتباري، مفهوم انتزعناه من شنو؟ من عدة أمور، لاحظ، فصار مفهوم. كذلك الله سبحانه وتعالى، احنا مولانا ننتزع من الله مفاهيم، مفاهيم اعتبارية، هو واحد لكن ننتزع منه شنو؟ عدة مفاهيم بحسب ما يصل إليه علمنا، أو بحسب ما الله يخبرنا به، بحسب الانكشاف، حال الانكشاف التي مو العلم، معنى العلم شنو؟ انكشاف الشيء على ما هو عليه، مو احنا بحسب الانكشاف هذا شنو يتبين لنا مقدارا من صفات الله. قال الأمور، فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق، يعني وهو ما عليه البحث والتحقيق لنا. طبعا لنا هذا راح يمر عليكم في الأصول، بالفقه، خاصة في زمن علامة الحلي، لنا يعني، والشيخ طوس أيضا، لنا يعني الدليل الذي يؤيد مدعانا، لنا الدليل الذي يصب باتجاه ما ندعيه. مو موجود النسخة؟ موجود عندنا نسختكم، مو موجود. لنا إنه لو كان قادرا، مو موجود، لازم يكتب. لنا أنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالم أو عالما بعلم أو عالمية. زين أنا بسأل سؤال عشان أشوف أنتم معي بالدرس أو مو معي، يعني شنو قادر بقدرة أو قادرية؟ شو الفرق بين بقدرة أو قادرية؟
قدرة ذاتية، قادرية شيء خارج عن ذاتي.
لا،
قادرية هي الحال.
أحسن، القادرية هي الحال، مو قلنا تذكرون حال تمنحه القادرية والعالمية والحيية والموجودية، نعم. وقال إنه لو كان قادرا بقدرتين، يعني بحسب ما ذهب إلى شعرة، تذكرون قالوا قادر بقدرة، شيء خارج، قدرة خارج عن ذاته، أو قادرية أو عالم بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات، لزم افتقار الواجب في صفاته، طبيعي يفتقر بعد، هي شيء خارج عن ذاته، فاحتاج إلى ذلك الشيء الخارج عن ذاته، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا، لا يتصور أنها نفس ذاته إذا كانت شنو؟ خارج عن ذاته. شلون تكون خارج عن ذاته وهي نفس ذاته؟ لابد مغايرة، والأحوال مغايرة لذاته قطعا، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، هذه قاعدة عامة، الافتقار لازم ويمكن. فلو كانت صفاته زايدة على ذاته لكان ممكنا هذا خلف، يعني هذا خلف الذي فرضناه من كونه واجبا. هذا تمام الكلام في الصفة السادسة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.